هذه إذاعة العراق الحرة. العاشرة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم، هذه سميرة علي مندي أنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وأدعوكم لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. بداية نتابع آخر تطورات ملف العراق الإخباري وذلك برفقة فارس عمر ونبيل الحيدري.
مستمعينا الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم
ميثاق شرف مهني جديد للصحافة العراقية،
التمهل في خفض القوات الأمريكية والإسراع ببناء العراقية،
أقر جمع من الصحفيين والإعلاميين العراقيين في العاصمة الأردنية عمان يوم الخميس ميثاق شرف مهني يتضمن مبادئ ومعايير متعارف عليها عالميا في العمل الصحفي. مزيد من التفاصيل عن بنود الميثاق في التقرير التالي.
بحضور العديد من ممثلي وسائل الإعلام العراقية من داخل العراق وخارجه، تم في العاصمة الأردنية عمان التوقيع على ميثاق شرف مهني غير ملزم، حيث وقع على الميثاق الذي يدعو إلى النزاهة والدقة والحياد في نقل المعلومة 28 مؤسسة إعلامية عراقية. ومن أهم بنود الميثاق التزام التوازن والحياد قيمة تحريرية للأخبار في المؤسسة الإعلامية بغض النظر عن مدى استقلاليتها ومصادر تمويلها أو الجهات السياسية والدينية الداعمة لها أو المرتبطة بها. كما يدعو الميثاق المؤسسات الإعلامية إلى حماية صحفيها وموظفيها الآخرين ودعمهم والالتزام بتوفير عقود عمل قانونية لهم وحمايتهم من التمييز والتهميش والمعاملة الغير منصفة ومكافأة الأداء الجيد والكفاءة في العمل. ومن البنود الأخرى التي وردت في الميثاق الالتزام بضوابط حرية التعبير المقررة دوليا وعدم التحريض على العنف والإرهاب أو الكراهية الدينية أو الأثنية، وتوعية السياسيين بالدور المهني للإعلام الحر باعتباره سلطة رابعة. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه ليست المرة الأولى التي التقى فيها صحفيون وإعلاميون عراقيون للاتفاق على قواعد ومبادئ عامة يهتدون بها في مهنتهم، وبالتالي فإن الميثاق الذي أقر في عمان قد ينتهي به المآل إلى مجرد رقم آخر يضاف إلى وثائق سبقته في ساحة الإعلام العراقي. بهذا التساؤل توجهت إذاعة العراق الحر إلى زهير الجزائري مدير الوكالة المستقلة للأنباء أصوات العراق، الذي أكد بوصفه أحد المشاركين في ملتقى عمان أن للميثاق الجديد ما يميزه عن المواثيق السابقة.
ما كان هناك شعور، على الأقل أنا في بداية الأمر أذكر قبل في 2005 ما كان هناك شعور سائد بين الصحفيين بأهمية وجود ميثاق شرف. كان السائد هو إنه الدولة ينبغي أن تضع قانون يحدد واجبات ومسؤوليات ومدى حرية الصحفيين. وعندما كان يجري الحديث عن إنه هذه المسألة يضع حدود لأنفسهم، ما كان هناك استجابة أو اقتناع بهذا الموضوع. حتى الآن صار شيء حوالي مواثيق شرف وقعت من قبل عدد من الصحفيين وأحيانا درست، ولكن لأول مرة تحصل قناعة عامة عند مسؤولين بالدولة وعند مسؤولين بالصحافة ومسؤولين في صحافة حزبية بأنهم بضرورة أن يكون هناك ميثاق شرف يجمع عليه الصحفيين بمختلف اتجاهاتهم.
الجزائري اعتبر أن أهمية ميثاق الشرف المهني الجديد نابعة من إدراك الصحفيين العراقيين لضرورة تحديد التخوم بين الحرية والمسؤولية والالتزام.
برأيي كان هذا اللقاء هو بحد ذاته مهم جدا، لأنه يوجد شيء من التضامن على أن الصحفيين جمعنا هم مشترك، سواء صحفي الدولة أو صحفي الصحافة المستقلة أو صحفي الأحزاب. هي المسائل التي تتعلق بحركية الصحافة وضرورة أن تكون هناك حدود أو اتفاق على ما هي الحدود الحرية وما هي حدود الالتزامات. ومهم جدا أنه أن يصدر هذا الشيء من الجسم الصحفي، وبدل أن ينزل عليهم منه بشكل قانون السنة الدولة أو هيئة برلمانية محددة يناقشوا عدد من الصحفيين.
مدير الوكالة المستقلة للأنباء اعترف بأن ميثاق الشرف المهني الذي أقر حديثا ليس وثيقة كاملة الأوصاف، بل مفتوحة للإضافة والتعديل، لكنها عموما تستوفي المعايير الدولية في العمل الصحفي.
الميثاق فيه تغيرات كثيرة جدا، وفي حتى أحيانا أستطيع نسميها ألغام داخل الميثاق، مثلا كلمة الخصوصية العراقية والشخصية العراقية التي هي كلمات عائمة وصعب جدا تحديدها، في حين يبدأ الميثاق بالتعددية، بفكرة التعددية، ولكن ينتهي عند تحديدات ذات طابع عائم ممكن تفسر بأي شكل يعني. ولكن على أي حال أنه الصيغ العامة للميثاق هو تشتق إلى حد بعيد المواثيق الدولية المتفق عليها الدولية، ويتضمن بنود مهمة جدا للحرقة الصحفية، ويضمن التزامات مهمة للصحفي، وما كان هو نص مقدس مطروح للتعديل وللإضافة وإلى آخره، هو مفتوح للإضافة. ولذلك أعتقد هذا مهم جدا أن تكون عدد كبير من الصحفيين.
ولفت الجزائري إلى أن الإعلام العراقي دخل مرحلة الفطام عن رعاية الدولة وتلقي المواثيق والتوجيهات من موظفين في دوائر رسمية.
أنا أخذت باهتمام رسالة المالكي إلى المؤتمر لأول مرة، رجل مسؤول يطلب من الصحفيين أن هم يضعون التزاماتهم. هذه في نظري نقطة مهمة، أن رجل مسؤول في الدولة يفكر أن الصحفيين يضعون التزاماتهم بحداثهم بدل أن تضعها الدولة. أن الصحافة العراقية أبنت فكرة منذ تأسيسها لحد الآن، الفكرة القائمة أن الصحافة هي صوت الدولة والقوانين والواجبات تتحدد من الدولة، وحتى الأخبار أحيانا تنزل من الدولة إلى الصحافة. لأول مرة نقع في فضاء أن الصحافة ينبغي أن تتحمل مسؤولية ذاتها. وأيضا كان هناك قصور، أنه وضعت مواثيق سابقا قبل هذا، وأحيانا صيغت من قبل الوثائق ولكن ما تفعلت.
ملتقى الصحفيين العراقيين في عمان عقد برعاية منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة اليونسكو، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الشأن اعتبر مدير الوكالة المستقلة للأنباء زهير الجزائري في حديثه لإذاعة العراق الحر إن هذا مأخذ على اللقاء، رغم أن كل ما عداه كان عراقيا في روحه ومعانيه.
أعتقد هاي ثغرة كبيرة جدا، أن هيئات دولية هي اللي تحرض العراقيين والصحفيين العراقيين على أن تبدي بهذا الشكل. كان مفروض أن تبدي من مبادرة عراقية من الداخل وضمن حوار عام في الوسط الصحفي، ولكن في الانقسامات السياسية أكثر على الجو الصحفي، بحيث يوجد شيء من عدم الثقة. من الذي وجه الدعوة؟ ومجرد أن يكون هناك طرف محدد موجه الدعوة، هو هذا يعني يخلي هناك شكوك عند أطراف أخرى. ولكن على أي حال أنا أعتقد أن الصيغة العراقية تابع عراقيين، صحيح أن النظم الذي نظمه المناسبة هم هيئات دولية، ولكن ما أجد أنا في هذا الشيء يعني ضيق كبير. أعتقد أنه مهم جدا أن نتفقوا، وفي نفس الوقت اتفقوا على شيء أعتبر وطني، يعني ما كان بأثر يعني مضر بالصحافة في صيغة النظام. أنا أنظر إلى الميثاق نفسه، إلى الورقة المطروحة أمامنا، والأهم أنه كيف نفعل هذا داخليا كصحفيين عراقيين. هذا بالنسبة لي أهم. من اللي مول هذا الموضوع؟ صحيح كان مطلوب أن يكون من العراق، ولكن على أي حال هذه هي الورقة اللي أمامنا، وأعتقد مهم جدا أن نفعلها داخليا.
ينص ميثاق الشرف المهني الذي أقر في عمان في أحد بنوده على توعية السياسيين بالدور المهني للإعلام الحر باعتباره سلطة رابعة. وقد تبدت أهمية هذا البند يوم الخميس خلال افتتاح مهرجان بابل عاصمة الثقافة وزيارة رئيس الوزراء نوري المالكي لمدينة الحلة بهذه المناسبة. فقد اعتصم الصحفيون الذين كانوا يغطون فعاليات المهرجان احتجاجا على المعاملة الفظة التي لاقاها زملاء لهم على أيدي أفراد من حماية المالكي، كما أكد مستشار نقابة الصحفيين ماجد الكعبي في حديث لإذاعة العراق الحر.
أنا شخصيا أرفض وبشدة كمستشار لنقابة الصحفيين العراقيين هذا السلوك الفردي، وأطلب من السيد نقيب الصحفيين جبار طراد وكذلك أمين السر مؤيد اللامي التدخل المباشر وإيصال رسالة إلى من يهمه الأمر، وذلك لأن القضية أخذت تتكرر في أكثر من مكان وفي أكثر من موقع، فلا بد أن يطلع المسؤول على بعض السلوكيات وتصدر الأوامر.
الكعبي نوه بالعلاقة التضامنية المتبادلة بين المسؤول والصحفي.
لا بد من وجود تضامن ما بين المسؤول والصحفي. الصحفي محتاج الخبر والمعلومة، والمسؤول محتاج إيصال الصوت عبر الصحافة والإعلام. يعني لولا الصحافة والإعلام والخبر لما كان يعرف ذلك المسؤول، ولا يعرف هذا حتى النشر.
حادثة الحلة سلطت الضوء على ظاهرة هي بتعبير ملطف ليست مألوفة في الإعلام العراقي، وبالتحديد في علاقة الصحفي بالمسؤول، فقد اعتذر رئيس الوزراء المالكي عن سلوك أحد أفراد حمايته مع الصحفيين الذين كانوا يغطون فعاليات مهرجان بابل.
إن شاء الله أنا أظل أأكد على هذا الموضوع، وعندي رجاء أنا سابقاً أن طرحت أيضاً مع الإعلاميين، إحنا من جانبنا نحاسب الناس اللي قصرونا، ومن جانبهم نتمنى على أن تكون هناك عمليات ترتيب. تدري العسكر طريقة ردهم مع الأسف الشديد إحنا ما مقبولة بأي شكل من الأشكال.
الصحفي حامل باج تعريفي وحامل كاميرته وحامل قلمه، يعني ما حامل لما يندفع بهذه الصورة.
هذا غلط، هذا أعتذر لكل الصحفيين.
من كان يتصور أن يأتي يوم يعتذر فيه رئيس السلطة التنفيذية لمواطنين يحاولون أداء واجبهم المهني؟
لازلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. بدأت الحكومة منذ فترة مفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاقية تعاون طويلة الأمد في مجالات مختلفة بضمنها الاقتصاد والثقافة والأمن، واتفاقية أخرى تتعلق بوضع القوات الأمريكية في العراق من الناحية القانونية. الجانب الأمريكي شرع من الآن في عملية تحديد مستوى قواته في العراق خلال الفترة المقبلة، وفي هذا الإطار عقد وزير الدفاع روبرت غيتس اجتماعا عبر دائرة الفيديو مع قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيترايوس وغيره من القادة العسكريين، قدموا خلاله تقارير إلى وزير الدفاع تتضمن توصيات بوقف خفض القوات مدة تصل إلى 6 أسابيع خلال الفصل الثالث من عام 2008.
الناطق باسم وزارة الدفاع محمد العسكري أوضح في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن سبب المقترح الداعي إلى التمهل في خفض القوات الأمريكية هو الحرص على ما تحقق من مكاسب أمنية.
يعني تنامي القدرة الجيش العراقي والقوات الأمنية بحقيقة الأمر تزداد يوم بعد آخر وفق الخطة الموضوعة إلها، والآن القوات وصلت إلى مستوى جيد، يعني إلى مستوى الجاهزية الثاني، ولكن باعتقادي أنه التصريحات الأمريكية بالنصح بعدم سحب القوات الإضافية ل30,000 جندي خلال منتصف هذا العام أو نهاية العام تأتي للنجاحات الكبيرة التي تحققت وفق الخطط الأمنية الجديدة، وخاصة في بغداد وديالة والأنبار ومدن أخرى. لذلك نعتقد أنها تأتي من باب استثمارا للفوز والنصر الذي تحقق خلال عام 2007. لذلك أي خطأ لهذه القوات قد يحدث هناك خلل.
وكان الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية جيف موريل أشار إلى أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين سيواصلون اجتماعاتهم حتى مثول الجنرال بيترايوس أمام الكونغرس في 8 نيسان المقبل لتقديم أحدث تقييماته عن تطور الوضع على الأرض في العراق. في غضون هذه الفترة يرى القادة العسكريون الأمريكيون ضرورة البناء على التحسن الأمني الذي تحقق مؤخرا، واستثمار الوقت لمواصلة تطوير قدرات القوات العراقية، كما قال الناطق باسم وزارة الدفاع محمد العسكري في حديثه لإذاعة العراق الحر.
النصائح التي نسمعها من كثير من القادة الأمريكان في هذا الخصوص أنه التريث واستثمار حالات تحسن الوضع الأمني حتى يمكن القضاء أولا على كل البؤر القوية الرئيسية للأبهار في العراق، والنقطة الثانية أيضا أعطاء فرصة أكثر للقوات الأمنية العراقية بتطوير إمكانياتها من ناحية العدد والتدريب والتسليح.
مراقبون وسياسيون من أطراف مختلفة يشددون على أن من أهم مستلزمات النجاح في تطوير القوات المسلحة العراقية ضمان طابعها الوطني العام وهويتها العراقية، فمهمة الجيش هي الدفاع عن حياض الوطن الذي هو وطن العراقيين أجمع بصرف النظر عن الانتماءات القومية أو المذهبية. وفي هذا السياق أكد الناطق باسم وزارة الدفاع محمد العسكري في حديثه لإذاعة العراق الحر أن وزارة الدفاع تدرك تماما أهمية التوازن في بناء الجيش العراقي الجديد.
بالنسبة لمسألة التوازن وهذا الموضوع دائما ما يثار، نحن في وزارة الدفاع بالحقيقة نعمل به منذ فترة جدا طويلة ولدينا أرقام وإحصائيات دقيقة. هذا الموضوع لم يكن جديدا علينا، بل هو من ضمن الثوابت الأولية التي سعينا أنه أن يعمل الجيش العراقي بهوية عراقية أولا، وأن نعمل مع كل العراقيين سواسية. لذلك هناك أرقام وإحصائيات دقيقة وموجودة عند كل المسؤولين سواء في الحكومة العراقية أو أعضاء البرلمان أو الكتل السياسية عن النسب الحقيقية الموجودة في التوازن. لذلك نحن نسعى إلى التوازن منذ تشكيل الجيش الجديد، ونعتقد حققنا نتائج طيبة جدا، ولا يوجد شائبة هناك كأشار إلى تشكيلة الجيش العراقي.
يتمركز في العراق الآن نحو 158 ألف جندي أمريكي، من المتوقع أن ينخفض عددهم إلى زهاء 140 ألفا بحلول نهاية تموز المقبل. وكان مسؤولون أمريكيون وعراقيون على السواء أعلنوا مرارا أن مستوى القوات متعددة الجنسيات في العراق يرتبط بالتقدم الذي يتحقق في بناء القوات العراقية وقدرتها على تولي مسؤولية الأمن وحماية حدود الوطن بإمكاناتها الذاتية.
وبهذا نأتي سيداتي وسادتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، إلى اللقاء مع ملف جديد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
ولعشاق الأغنية التركمانية دعونا مستمعين العزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية.
Torpurma bu, bana kurşun vurma bu. memnun yolumda torpur mamun bana kurşun vurmamun kanatımı yolmamun talihsiz bir garibim talihsiz bir garibim. Gitti gelmez o günler, görmediniz bugünler. Gitti gelmez o günler, görmediniz bugünler. Ağlama ana babam, sızlama ana babam. Solmayacak o güller, solmayacak o güller. Solmayacak o güller. Yolumda torpur mamun, bana kurşun vurmamun. Yolumda torpur mamun, bana kurşun vurmamun. Kanatımı yolmamun. Talihsiz bir garibim, talihsiz bir garibim. Gözümüzde size erman, size kurbandır her can. Gözümüzde size erman, size kurbandır her can. Gözümden akan yaşlar, gözümden akan yaşlar. Su diken oldu altan, su diken oldu altan, su diken oldu altan. Yolumda torpur mamun, bana kurşun yolumda torpur mamun, bana kurşun vurmamun, anlatımı yolmamun. Talihsiz bir garibim, talihsiz bir garibim. Gözü var dünyasını görmeyen kul ben oldum. Hem acıya hem derde en yakın dost ben oldum. Ana ata yurdundan, ana ata yurdundan ayrılıp göçmen oldum. Ayrılıp göçmen oldum. Göçmen oldum. Yolumda torpur mamun, bana kurşun vurmamun. Yolumda torpur mamun, bana kurşun vurmamun. Kanatımı yolmamun. Talihsiz bir garip, talihsiz bir garibim, talihsiz bir garibim, talihsiz bir garibim.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام في عمان، وبرعاية منظمة اليونسكو وتمويل من الاتحاد الأوروبي، وقع عدد من الإعلاميين ممثلين عن مؤسسات إعلامية عراقية وقعوا على ميثاق شرف مهني غير ملزم يدعو إلى الدقة والحيادية والموضوعية في نقل الخبر. ممثل اليونسكو أوضح لإذاعة العراق الحر أن المنظمة الدولية ستروج للميثاق كوثيقة رسمية. من جهته تحدث رئيس لجنة صياغة الميثاق الإعلامي عماد الخفاجي، تحدث عن آليات تطبيق بنود الميثاق عبر لقاء قصير أجرته مراسلتنا فائق رسول سرحان في سياق المتابعة التالية.
وقع مدراء وممثلو 28 مؤسسة إعلامية عراقية في عمان ميثاق شرف مهني غير ملزم، وتم توقيع الميثاق برعاية منظمة اليونسكو وتمويل من الاتحاد الأوروبي. ومن أهم بنود الميثاق التزام التوازن والحياد قيمة تحريرية للأخبار في المؤسسة الإعلامية بغض النظر عن مدى استقلاليتها ومصادر تمويلها أو الجهات السياسية والدينية الداعمة لها أو المرتبطة بها. وقال ممثل اليونسكو مايكل غروفت في حديث لإذاعة العراق الحر:
اليونسكو راح تصدر بيان صحفي بالمجريات، وكمان راح تروج للميثاق كوثيقة رسمية تم الاتفاق حولها من خلال تعامل اليونسكو مع الحكومة العراقية وأصحاب القرار داخل العراق.
وأوضحت مديرة مشروع العراق في الصندوق الإنمائي لشبكة البي بي سي السيدة عبير عوض:
استخدام خبراتنا الدولية منشان نمسك بأيدي زملائنا العراقيين، وإن شاء الله منضلنا معهم على طول الخط في الأشهر القادمة، وإن شاء الله بسيط في مشاريع أخرى لدعم الإعلام العراقي اللي راح تكمل تطوير الإنجاز اللي حصل من خلال هذا المشروع. حتى إذا صار في تطبيق ل20% من النقاط اللي طرحت من خلال الميثاق، هذا بيكون إنجاز 100% برأيي، لأنه بيكون أول خطوة. الإعلام العراقي ما زال في مراحله الأولى.
وتوجهت إذاعة العراق الحر بالسؤال إلى رئيس لجنة صياغة الميثاق الإعلامي عماد الخفاجي حول الآلية التي ستتبع لتطبيق بنود هذا الميثاق.
الآليات آلية المتابعة والمراقبة. آلية المتابعة والمراقبة تحتاج إلى مؤسسات، تكون هنالك مؤسسات، تنشأ هنالك مؤسسات، مؤسسات مجتمع مدني، مؤسسات مدعومة دوليا لمراقبة مدى الالتزام بالميثاق الموقع عليه. هذه الطريقة الوحيدة لتفعيل الميثاق. أعتقد أن مثلما نشأ الميثاق نتيجة الحاجة لوجود ضوابط مهنية، ستنشأ مؤسسات، وهذا يعني دون إلزام، دون خطة مسبقة، لها المصلحة التامة في أن يكون هنالك تطبيق للميثاق. قد تكون هذه المؤسسات من الموقعين، وقد تكون من خارج الموقعين.
وتم خلال حفل التوقيع الاتفاق على تشكيل لجان لمتابعة تطبيق ما ورد في الميثاق. وقال رئيس شبكة الإعلام العراقية السيد حبيب الصدر:
أقول بأن أي نسبة يمكن تحقيقها في تطبيق هذا الميثاق يعتبر كسبا جيدا للإعلام العراقي.
دوركم كمؤسسة حكومية في دعم هذا الميثاق وتفعيله على أرض الواقع؟
الشبكة ستقوم بالترويج لهذا الميثاق وبتدريسه في معهد التدريب الإعلامي التابع لشبكة الإعلام. كذلك سنعقد ندوات توعوية وكذلك تحليلية وتقييمية لهذا الميثاق إن شاء الله.
من جهته قال رئيس تحرير مجلة الأسبوعية محمد عبد الجبار الشبوط:
أعتقد أن الصحف العراقي سوف يعاني كثيرا حتى يكون بإمكانه أن يطبق بنود هذا الميثاق، لأن أغلب وسائل الإعلام في العراق هي وسائل إعلام حزبية أو جهوية، وبالتالي فسيكون من الصعب على الصحف أن يتحلى بالحيادية دقة والموضوعية. لذلك أنا أعتقد أنه لابد من وجود آلية تتولاها إحدى جهات المجتمع المدني في العراق لمراقبة مدى التزام وسائل الإعلام العراقية والتنبيه لحالات الانتهاك أو الاختراق، وحث هذه الوسائل على الالتزام به بالدرجة التي تعكس روحيته.
ويأخذ الميثاق بنظر الاعتبار واقع تعددية وسائل الإعلام العراقية، ويدرك قيمة وجود مجموعة مشتركة من المبادئ والممارسات لضبط الإعلام المهني وتنظيمه، ويركز الميثاق على البرامج الإخبارية ونشرات الإخبار، ويحث على مراعاة بنوده في البرامج الأخرى. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لننتقل إلى الحلة، فلليوم الثاني على التوالي تواصلت الفعاليات الفنية والثقافية احتفالا بتتويج بابل عاصمة للثقافة العراقية لعام 2008، حيث قدمت العروض الفنية وألقيت القصائد التي تتغنى بحب العراق. على رزاق مراسل إذاعة العراق الحر وفنى بالرسالة الصوتية التالية عن فعالية اليوم الثاني لما مهرجان بابل.
من لم تر الحلة الفيحاء مقلته فإنه بانقضاء العمر مغبون. هذا البيت الشعري للشاعر صفي الدين الحلي كان يعتلي منصة العروض التي تتواصل ولليوم الثاني ابتهاجا بإعلان مدينة بابل عاصمة للثقافة العراقية للعام 2008. فقد احتضن المسرح الكبير في مدينة بابل الأثرية عروضا تقدمتها فرقة الإنشاد العراقية التابعة لوزارة الثقافة. عزف منفرد على آلة القانون، هذه هي الفقرة الثانية التي قدمت في المهرجان. محمد شاعر الحلة الأول قرأ قصائد حلية.
الجسر القديم مكتئبا أسيان شاخ على مهل جسر الحلة، طالت لحيته وابيضت فتعلق فيها الصبيان. سارق المكتومة حكم جلسته الفلاح على طرف النخلة فوق العفق تماما وانتظر المقسوم. حطت فاختة فارتطمت بعصا الفلاح المرفوعة، طارت هبط الليل وفاحت رائحة المكتوم، فتنفسها السارق لف يديه على جذع النخلة قبلها وتسلق قامتها، أخرج من دجداشته المصباح فأضاء له وجه الفلاح. لم يرتبك السارق، أطفأ ضوء المصباح المشؤوم واستفسر عن أسعار المكتوب.
وبريت حلم بابل قدمته فرقة الأطفال في المحافظة بالاشتراك مع الفنان سعد العواد.
يا ظلم روحي يا ظلم روحي تحطي فوق سطوحي تحطي فوق سطوحي
سطوحي ليل القمر خطرنا جاي فرحنا بعينه
اكتب اسم بلادي على جذع الشجر يلا قولوا يا منصور العراق منصور العراق.
فرقة المقام العراقي كان لها مشاركة أيضا في فعاليات مهرجان بابل عاصمة للثقافة العراقية. رزاق إذاعة العراق الحر الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع الفنان العراقي إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
عيد يا محبوب ليلة هنا الليلة خلي الشموع تدور والفرح غنيلة عيد يا محبوب ليلة هنا الليلة خلي الشموع تدور للفرح غنيلة عيد يا محبوب ليلة هنا الليلة ليلة هنا الليلة ليلة هنا الليلة عيد يا محبوب ليلة هنا الليلة ليلة هنا الليلة ليلة هنا الليلة
يا محبوبي ليلة هنا الليلة خلي الشموع تدور والفرح غنيلة عيد يا محبوبي ليلة هنا الليلة خلي الشموع تدور والفرح غنيلة عيد يا محبوبي ليلة هنا الليلة ليلة هنا الليلة ليلة هنا الليلة عيد يا
زعل واعتاب واللي يحب نوفيله ليلة مع الأحباب السمر غنى وطاب بلي زعل واعتاب واللي يحب نوفيله
يا محبوبي ليلة أنا الليلة اللي الشموع تدور والفرح غنيلة عيد يا محبوبي ليلة أنا الليلة اللي الشموع تدور والفرح غنيلة
شفايف ماي ما عطش الليلة ليلة حبيبي وياي سهرانة يا دنيا حلوة وشفايف ماي ما عطش الليلة هي أجمل الحلوات خدها ضوى النجمات لا حزن لا أهات من بعد هالليلة هي أجمل الحلوات خدها ضوى النجمات لا حزن لا أهات من بعد هالليلة
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442577، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع برفقة نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج حوارات، وحوار هذا الأسبوع يدور حول دار الكتب والوثائق العراقية وحصول مديرها العام على جائزة دولية مؤخرا باعتباره رجل الأرشيف العالمي لعام 2007 الدكتور سعد اسكندر، ضيف حلقة حوارات لهذا الأسبوع.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
حوار هذا اليوم يدور حول الذاكرة التاريخية للعراق والوثيقة وأهميتها التاريخية والوطنية، وهل تأسست فعلا ثقافة الحفاظ على الوثيقة، وكيف تعاملت الحكومات العراقية المتعاقبة مع الوثيقة، ولماذا استهدفت دار الكتب والوثائق العراقية خلال أحداث حرب 2003 من مجاميع سراق محلية وإقليمية ودولية، ولماذا أحرق الأرشيف الجمهوري خلال تلك الأحداث؟ مدير عام دار الكتب والوثائق الدكتور سعد اسكندر استحق مؤخرا جائزة رجل الأرشيف لعام 2007 الدولية بسبب جهوده وفريقه لإعادة الحياة لهذه الدار، وهذا هو مدخل الحوار هذا اليوم. أهلا بكم. دكتور سعد اسكندر، لنبدأ من آخر إنجاز، حصولكم على جائزة منظمة إسكون الدولية كرجل الأرشيف لعام 2007. أعتقد أن هذه جائزة ليست فقط لدكتور سعد إسكندر، جائزة للعراق. لنتحدث عن قيمة هذا المعنى في هذه الجائزة.
حقيقة هو تعبير عن قدرة العراقيين بشكل عام وخاصة الأرشيفيين على إعادة بناء الذاكرة التاريخية للبلد بعد التدبير اللي حصل أثناء أحداث نيسان 2003. حقيقة إعادة بناء المؤسسة كانت عملية طويلة، كان تنقص المنتسبين والأرشيفيين من إمكانيات المالية والإمكانيات الفنية وكذلك الدعم الأخلاقي والمعنوي من جانب الحكومة. في ظل ظروف أمنية صعبة وحرجة استطعنا من بناء المؤسسة وتحديثها وتزويدها بأجهزة حديثة وتكنولوجيا حديثة تدخل لأول مرة إلى دار الكتب والوثائق.
المعروف أن دار الكتب والوثائق ذاكرة الوطنية العراقية، هل تعتقد أن المواطن العراقي العادي واعي لأهمية مثل هذه الذاكرة؟ هل تعتقد أن التعامل مع داركم دار الكتب والوثائق بمستوى أهميتها حتى من الجهات الرسمية؟
بالحقيقة لا، لا المواطن ولا الجهات الرسمية واعي لأهمية المؤسسة هذه. حتى هذه المؤسسة توثق النتاج الفكري والثقافي للمثقفين العراقيين من خلال المكتبة الوطنية، وتوثق الذاكرة التاريخية للبلد خلال الوثائق بمختلف أشكالها، يعني يشمل الأوراق الرسمية، الخرائط، الأفلام، الصور وإلى آخره. الأنظمة اللي توالت على السلطة بالعراق هي أنظمة كانت تنظر إلى المؤسسات الوطنية كما لو أنها مؤسسات حزبية ضيقة، فأهدافها كانت لم تكن يعني أهداف وطنية وعراقية، كانت المؤسسات الثقافية بضمنها دار الكتب والوثائق تخدم مصالح الحزب ومصالح الفئة الحاكمة أو القائد الضرورة اللي هو دكتاتور البلد. كانت هي ذاكرة تاريخية البلد بشكل جزئي. حقيقة بعد أحداث 2003 حاولنا أنه نحولها إلى مؤسسة وطنية حقيقية بمعنى الكلمة، أنه تكون ذاكرة لكل العراقيين بغض النظر عن ديانتهم وعن مناطقهم وعن خلفيتهم الأثنية. بموازاة هذا حاولنا أنه ننمي الوعي أو ننشر الوعي بأهمية المؤسسة لدى المواطن ولدى المسؤولين. للأسف ردود الفعل المواطن أفضل بكثير من استجابة الطبقة السياسية الموجودة الحالية في العراق.
كثير من الخزائن الوثائقية الوطنية في دول مختلفة تضع ضوابط لعرض وثائقها، البعض منها تقادم زمني معين، بعد مرور 20 سنة أو 50 سنة على الوثيقة تبرز، ربما لاعتبارات سياسية لاعتبارات مختلفة. هل هذا النظام أيضا موجود في دار الكتب العراقية؟
حقيقة هو النظام العراقي غير متطور. تطور النظام الوثائقي عندنا والتشريعات الوثائقية كانت عرجاء، كانت تترك للمؤسسات والوزارات هي تقرر مدى صلاحية استخدام الوثيقة وتحويلها إلى دار الكتب والوثائق، بمعنى أنه كانت هناك وزارات تمتنع تماما عن إرسال الوثائق حتى بعد الانتفاء الحاجة إليها، مثل وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية. نحتاج إلى تشريع جديد، التشريع يبدأ منذ البداية لنضع آلية جديدة كيف يتم تحويل الوثائق من المؤسسات بعد الانتفاء الحاجة وضمن معايير.
تشير بعض المعلومات أن دارة الكتب كانت تحتفظ بوثائق وخرائط تعود إلى القرون الوسطى، هل لا زالت مثل هذه الوثائق المهمة تحت أيديكم؟ هل بالإمكان الاطلاع عليها أيضا ضمن الوثائق اللي تعرض للمواطن؟
حقيقة عندنا السجلات العثمانية التي تحوي معلومات وتحوي معلومات حول الأراضي، الأوقاف، القضايا الميراث، الطلاق والزواج. حقيقة السجلات العثمانية لها أهمية قانونية وتاريخية كبيرة. للأسف أنه في أثناء أحداث 2003 في نيسان 2003 تعرضت هذه السجلات إلى أعمال سلب. تقريبا فقدنا حوالي 60-70% من هذه السجلات العثمانية، تعود أقدمها إلى القرن السادس عشر، يعني منذ دخول العثمانيين إلى العراق واحتلالهم. ما تبقى هو متضرر، وعملنا من خلال إنشاء مختبر حديث مزود بتكنولوجيا حديثة في ترميم السجلات العثمانية. أما الخرائط، لا، الخرائط حقيقة تعود إلى بدايات إنشاء الدولة العراقية، ولكن من أجل إغناء المجموعات الخرائط الموجودة عندنا. قمنا باتفاق يعني مع المكتبة البريطانية، بموجب هذا الاتفاق حزودنا المكتبة البريطانية بخرائط العديدة عن العراق، بعضها يرجع إلى القرن الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر. ولأول مرة حيتمكن العراقي سواء المواطن العادي أو الباحث على اطلاع على خرائط لأول مرة تتعلق بالعراق، سواء من خلال خرائط اللي رسمها الرحالة أو المستكشفين أو من خلال الممثلين الدبلوماسيين للقوى الكبرى في تلك الفترة.
المفارقة أنه المسبل حسب ما أعرف كانت أول من جهد لتأسيس دار وثائق للعراق أو الحفظ للأرشيف الوثيقة الرسمية في العراق، هذا صحيح؟
صحيح، لأن البريطاني عندهم كأي دولة كبرى عندهم باع طويل في مسألة الأرشيف وأهمية الأرشيف لإدارة أي مستعمرة. فلو يعني ألقنا نظرة سريعة على تاريخ العراق نرى أن الوثائق البريطانية ظلت محفوظة وموجودة وممكن يعني الوصول إليها. بالنسبة للعراق تأخر إصدار قانون الأرشيف، يعني أول قانون أرشيف هو قانون 1942، قانون تخلص من الأوراق الرسمية الزائدة الفائضة عن الحاجة. للأسف القانون طبق بشكل مشوه. في عهد عبد الكريم ظهرت المكتبة الوطنية وحددت أهدافها بحماية المنتوج الثقافي الفكري للعراقيين، وبعدين في عام 1963 تم تأسيس المركز الوطني للوثائق. لأول مرة العراق أصبح إلى مركز ممكن للمطالعين وطلبة الدراسات العليا وحتى عامة الناس يطلع على تاريخ العراق من خلال الوثائق. فكانت عملية تأسيس مؤسسة أرشيفية عملية طويلة وعرجة، وللأسف الأيديولوجية الأحزاب الحاكمة كانت تمنع تحويل هالمؤسسات الأرشيفية لمؤسسات وطنية. كانت يعني مؤسسة تقدر تقول عليها ذاكرة تاريخية ليس لكل العراقيين، وكانت ذاكرة جزئية للعراقيين،
أحادية الجانب ربما.
بالضبط أحادية. وعملنا بعد 2003 أنه نحولها إلى شاملة، يعني تشمل الثقافات المتعددة في العراق.
حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
دكتور سعد اسكندر، أعتقد توقيت 2003 وأحداث الحرب وما رافق تغيير النظام أحدث ضرر كبير بمؤسسات ومنشآت الدولة العراقية. واحدة من الضحايا هي دار الكتب. أخبار مختلفة، قيل أنه أغلب الوثائق فقدت، قيل أن الأمريكان وضعوا اليد على عدد كبير من الوثائق والآن بحوزتهم. هل نعرف هذه المنطقة من الحقائق؟
حدث علينا نميز بين مجموعتين وثائقية، واحدة اللي كانت تحتفظ بها دار الكتب والوثائق، والأخرى اللي كانت موجودة في أرشيفات المؤسسات الرسمية. بالنسبة لدار الكتب والوثائق تعرضت إلى نهب من قبل ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى كانت اللصوص الاعتياديين اللي كانوا يبحثون عن أجهزة، عن أساس ما غلى ثمنه وخف وزنه. المجموعة الأخرى كانوا من اللصوص المحترفين اللي كانوا يبحثون عن كتب نادرة وثائق نادرة وخرائط وإلى آخره، الغاية هي المال والمتاجرة وإرسالها إلى خارج العراق. المجموعة الثالثة هي مجموعة المخربين اللي كان لهم صلة بالسلطة السابقة، فكانوا متخوفين من وجود معلومات أو مواد أرشيفية لو ربما تضر بالنظام السابق، فعملوا على إحراق الأرشيف الجمهوري. الأرشيف الجمهوري العراقي بالكامل تم حرقه في يومي 10 و12 نيسان 2003 من قبل المخربين. ونتج عن كل الأعمال بين نهب المحترفين وأعمال الحرق من قبل المخربين خسارتنا لما يقارب 60% من الوثائق، ويشمل الوثائق السجلات العثمانية، ملفات الاحتلال البريطاني، ملفات الملكية والعهد الجمهوري الأول والثاني، إضافة إلى الخرائط والصور. بالنسبة إلى أرشيفات الدولة العراقية السابقة، أرشيفات وزارة الداخلية أو المؤسسات القمعية الأخرى، فقد تم مهاجمتها من عدة مجموعات، منهم مواطنين عاديين كانوا يبحثون عن معلومات تدل على المختفين من أبنائهم ومن أقاربهم، كان غايتهم استحصال معلومات من يعرفون مصير ما غاب من عندهم. المجموعة الثانية كان اللصوص محترفين، مرة أخرى اللصوص المحترفين كانوا واعين للوثائق المؤسسات القمعية أهمية، وبدأوا بعد سقوط النظام بالمتاجرة بها. وللأسف يعني تحت أنظار الحكومة الدتاجة بوثائق الضحايا، يعني مقابل المال هي تعطي معلومات لعوائل الضحايا. المجموعة الأخرى الصحفيين والمراسلين العرب والأجانب، حقيقة دول من ساهموا في سرقة جزء كبير من أرشيفات الدولة العراقية السابقة، وعملوا برامج توثيقية، أفلام توثيقية، واستفادوا تجاريا من وثائق الدولة العراقية. والمجموعة الأخرى هي القوات الأجنبية والاستخبارات أو المخابرات الأجنبية، مو فقط البريطانية والأمريكية، مخابرات دول أخرى حتى دول المنطقة، استحوذوا على أعداد كبيرة من وثائق الدولة العراقية، خصوصا وثائق المتعلقة بالشؤون الأمنية والعسكرية والتصنيع العسكري. الحصة الأسد، حصة الأسد كانت من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد البنتاغون، وزارة الدفاع والCIA، وتم استخدام هذه الوثائق كل لتبرير موقف، لتبرير عملية غزو في آذار من سنة 2003.
طالما أنه اتجاهات المستحوذين على الوثائق معروفة، ألا يمكن استعادتها الآن بقوة قانون، بقوة الشرطة الدولية؟
والله احنا مشكلتنا الأساسية هي الحكومة العراقية، لأن قسم كبير من الوثائق الدولة السابقة تم استحواذ عليها من قبل أحزاب سياسية عراقية هي الآن في السلطة، وبعثت رسائل رسمية سواء بشكل سري أو بشكل علني على شكل مقالات طالبت بها حكومة الدكتور اياد علاوي، حكومة الدكتور جعفري، وحكومة المالكي بإصدار قرار تنفيذي يمنع التعامل مع الوثائق المسروقة، يمنع خروجها من العراق، ويفرض عقوبات على أي شخص أو جهة سياسية أو جهة غير سياسية أنه تحتفظ بوثائق الدولة العراقية السابقة باعتبارها موروث وثائقي لكل العراقيين، هي ثروة وطنية. للأسف الأحزاب الحاكمة هي الأحزاب اللي سرقت وثائق الدولة العراقية، ولحد الآن ما بت أي اهتمام. وهذا يبين لك مدى صعوبة عملنا ومخاطر عملنا، دائما نحن ندق أو نلعب على الوتر الحساس، ولربما تتغير العقلية في قمة الهرم السياسي وتنتبه إلى أهمية الوثائق، إنه هاي ثروة وطنية وضرورية جدا لإعادة النظر في مسألة قراءة تاريخنا وفهمنا لما حصل في الماضي وليش حصل وأسباب وضرورة تجنبه في المستقبل.
وربما لهذا السبب وأسباب أخرى اختير الدكتور سعد اسكندر مدير عام دار الكتب والوثائق كرجل أرشيف لعام 2007 عندما منح هذا التكريم من منظمة سكون، وهو تكريم للعراق والجهد العراقي في موضوع الوثائق والترشيف. شكرا جزيلا لك دكتور سعد اسكندر، وتمنياتنا بالموفقية.
أشكركم على تحت هذه
شكرا لمتابعتكم مستمعي الأعزاء، وأرحب بأرائكم وملاحظاتكم حول برنامج حوارات وبرامج إذاعة العراق الحرة الأخرى بإرسال رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الموبايل 0774-445-2770. هذه تحيات نبيل الحيدري، ألتقيكم في الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد إن شاء الله.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.